بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أمة الله تقول: بالنسبة لصلة أرحام أو الرحم الأعمام من جهة الوالدة، تقول أعمام الوالدة، هل يجب علي صلتهم؟ أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا أمر بصلة الأرحام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الأرحام، والأرحام من حيث الصلة ومن حيث القرب عفوا على نوعين: أرحام يعني قريبين، وأرحام بعيدين. بهذا الاعتبار طبعا الأرحام، الرحم القريب، الأب والجد والجدة، ومن جهة الأب ومن جهة الأم، وكذلك الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذلك الأبناء والبنات، هؤلاء كلهم يسمون الرحم القريب. الرحم البعيد بالنسبة لك أنت، أعمام الوالدة صلتهم ليس كصلة الوالدة لأعمامها، واضح؟ أعمام الوالدة ليس كصلتك أنت، يعني صلة الوالدة لهم ليست مثل صلة، فيتجب عليها، لكن أنت يستحب لك استحباب، بارك الله فيك، بالنسبة لأعمام الوالدة. فما دام الحمد لله أن يعني هم يعدون من المحارم، فتصلينهم بارك الله فيك وتحرصين على الرحم. أمة الله تسأل تقول بأن هناك يعني امرأة زوجها جدها من أمها وأيضا خالها. طبعا أنا سألت الأخت أمة الله، قلت أبوها موجود؟ قالت نعم، لكنهم طلق أمه بعيد عنهم. تقول: ما حكم الزواج أو تم العقد الآن وكذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. المسألة الثانية أن هذا الولي هم يكون من العصبة، يكون من عصبة البنت، وهو أبوها مثلا، أو جدها من أبيها، جدها من أبيها، أو أخوها طبعا، أو ابنها إن كانت متزوجة وطلقت أو مات عنها زوجة يكون ابنها أيضا. والترتيب كالتالي: الأب ثم الجد، وبعض العلماء يقول لا الأخ بعد ذلك، وبعضهم يقول لا الابن. ولذلك أخت الفاضلة، بالنسبة للأرحام اللي هو الخال مثلا أو الجد من الأم، هؤلاء لا يكونوا أولياء إلا في حالة واحدة، أو عفوا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الأب قد وصى أحدهما، يعني الأب الآن كتب في وصيته بأن يتولى تزويج ابنتي جدها من أمها أو خالها مثلا، صحيح تنفذ. الأمر الثاني إذا عدم العصبة، ما في عصبة، ليس هناك عصبة، والقاضي رأى أن يختار أحد هذين فإنه يزوجهما، عفوا، فإنه يوليهما تزويج المرأة. أما من اختيارهما وبرضا المرأة مع وجود الأب فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولذلك النكاح على خطر اللي الآن حصل. فيجب على المرأة أن تصحح العقد، يجب عليه أن تصحح العقد، تلجأ إلى أقرب محكمة، ولا بد لوالدها أن يحضر أو يوكل خالها أو جدها من أمها، لابد من تصحيح العقد، ولذلك تلجؤون إلى المحكمة بارك الله فيكم. طيب، عندي مجموعة تنتظر، تفضل يا صديق.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحن في المغرب كنا أنا والأخ ديالي، عندنا واحد 140 متر في واحد الحي ما فيش المكان الصلاة.
صديق.
نعم.
أعد السؤال لو تكرمت.
نحن في المغرب.
إيه.
عندنا حي مكان ما فيه سكان ما فيش مكان للصلاة.
طيب.
وأردنا أنا والأخ ديالي باش نديرو فيه مكان للصلاة.
نعم.
ولكن الحكومة رفض، ما بغاتش، ما خلتناش نديرو ديك المكان هذاك.
نعم.
و ومن بعد ما خلتناش الدولة أنا وأخي فرقنا هذاك المكان.
نعم.
هل يعني واش يكون محسوب على الحبوس ولا يكون الصالح ديالنا أنا والأخ ديال خويا توفوا وذاك المكان فرقنا أنا وخويا؟
طيب، والمكان هذا أصلا ليس ملكا لأحد،
لكن الملك نتاعي أنا والأخ ديالي.
ملك لك أنت ولأخيك.
أنا وأخي بجوج باثنان.
طيب، أنتم أوقفتموه ولا من دون وقف؟
هذا كان عندنا في النية نتاعنا باش يكون مكان للصلاة لأهل الحي، مكان للصلاة.
يعني أنتم اشتريتم الأرض؟
نعم.
حتى تجعلون مسجد والحكومة رفضت؟
نعم نعم.
طيب، الآن الأرض باسمك وباسم أخيك؟
نعم. ومن بعد من اللي رفض الحكومة أنا وأخي فرقنا ما
تركته.
فرقنا.
طيب، أبشر يا أخي صديق، تسمع الجواب.
هو أخذ مكان وأنا أخذت مكان.
أي، وهذه الأرض بعتوها ولا بقيت؟
هذه الأرض باعت، جت خذيتها أنا وبعتها.
بعتها وبعدين اشتريت أرض ثانية؟
لا، ما كان عندنا جوج أماكن أرض وعندنا سكن، هو أخذ السكن وأنا أخذت أماكن الخوية.
أي، وأنتم الأصل أنكم اشتريتموه وقلتم هذا وقف.
قلنا لا، احنا كانت عندنا مشرية وقلنا انه نريد ان نديروا مكان للمسجد، مكان للصلاة في هذيك الحي، لانه صغير ماشي كبير، 140 متر.
ايه. طيب. طيب يا صديق.
نعم، شكرا لك الله بخير الشيخ.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ام رام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أبغى أسأل يعني عن أذكار الصباح والمساء. أنا يعني أما لما أفطر يعني أقرأها، وبعد المساء وبعد الفجر أقرأ الصباح، يعني أذكار الصباح بعد ما أصلي الفجر كذا على الساعة يمكن 4 ونص.
طيب،
هل يجوز هذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يعني أنا والدي متوفي، يعني أبغى صدقة له. يعني يا شيخ، أنا سمعت بس يعني ما استفدت منه كثير، يعني إذا حطوا مصحف يعني أم كتب يعني قرآن كريم في مساجد، يعني لا روح والدي، يعني تنصحني كيف أحط، يعني كيف أنوي بهم؟
طيب، إن شاء الله.
والقرآن يعني القرآن الكريم يعني أقرأ له من بعد صلاة، يعني من بعد الساعة 3 الصباح.
كيف؟
يعني القرآن أقرأ في القرآن إلا من بعد الساعة 3، يعني 3:30.
ليش؟
يعني كذا ما أفضل، يكون عندي وقت، يكون عندي شغلة، يعني أقرأ لهم بعد الساعة 3،
يعني مشغولة. أين؟ طيب طيب،
يعني مشغولة واصل بعض الأيام أفضل، بس يعني فيني نين بعد الساعة 3 أقرأ فيه.
طيب يا أختي، أبشري. فضل يا فاطمة. ها، معانا من؟
ألو.
أم مرام.
أي، أبغى رقمك الخاص لو سمحت.
يلا، ما يخالف. فاطمة من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت بخير يا شيخ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
مرحبا أختي، مرحبا.
سؤال، أول حاجة نبي نترحم على والدي ووالدتي، إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع
المسلمين. الله يرحمهم، يغفر لهم، يرحم جميع موتى المسلمين
إن شاء الله. السؤال الأول يا شيخ، عندي والدتي الفترة في 2013 لما مرضت في بداية شهر رمضان، صامت 13 يوم وبالتالي تعبت. فهي لما تعبت الدكتور نصح ان هي مصوم، انها بتاخذ علاج كيماوي، فهمت عليا؟ اعطينا على الايام اللي فطرتها يعني مبلغ مش متذكره قداش يعني، لكن هل يجوز اني نصيم عليها ادق الشهر شهر او لا؟ واذا كان يجوز هل نصيمها متواصل ام لا؟ هذا السؤال.
هو عايشه يا اخت الفاضل؟ هي عايشه؟
لا، بعد توفت.
بعد كم توفيت؟
شهر رمضان اللي مرضت فيه، السنة اللي جاية قبل لا يجي إن هي توفت في شعبان سنة في 2015.
واستمر معها المرض؟
مستمر معها المرض بالعلاج الكيماوي.
لا، أنت ذكرتي بأنك في 2013 كانت مريضة كذا؟
عفوا، 2013 كانت مريضة، 2014 قبل شهر رمضان 2014 توفت.
أيوة. طيب طيب، أبشر يا فاطمة.
يعني حضرت الشهر ذاك بس اللي فطرت فيه، بعدها قبل السنة اللي جاية لا هي توفت. السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
هل علاج لسع النحل كويس لمرض السحر أو لا؟ يعني هل بنصحوا به إنه هو كويس يعني علاج لسان النحلة.
طيب طيب.
السؤال الثالث ليس سؤال ولكن طلب يا شيخ انك تدعي لي انا واخواتي ان ربي يفرج كربنا ويسهل كل امور.
ان شاء الله ابشر ان شاء الله، اسال الله عز وجل ييسر اموركم يا رب، يكشف كربكم جميع المسلمين.
ان شاء الله.
تفضلي عزيزه. عزيزه راحت عزيزه. تفضلي يا محمد من فرنسا.
الو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
هنا في رمضان نفطره على الوتر من ثمرات، هل هذا صحيح سنه ولا خطا؟
ماذا ماذا عفوا؟
نفطره بالوتر.
بالوتر
هل هذا
ايه؟ طيب
هل هذا سنه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
هنا في رمضان يقولون سحطورك، ما هو الحكم على هذه الكلمة؟
يقولون ماذا؟
سحطورك.
ماذا؟
سحطوركم.
صحتكم؟
سحطوركم.
صح فطوركم.
نعم.
هي طيب صح فطوركم. يلا أبشر محمد.
السؤال الثالث والأخير.
أي.
مثلا ضيعت صلاة العشاء.
أي.
نلقى الجماعة يصلون التراويح، هل ندخل معهم صلاة التراويح بنية العشاء؟
طيب يا محمد
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا فوزي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا يا شيخ، احنا أنا قلت صلاة التراويح عندنا الشيخ ما يجيش للصلاة الإبراهيمية.
ايه.
فأنا نضطر نسرع.
ايه.
هل هذا يجوز؟
لماذا ما يجيب الصلاة الإبراهيمية؟
لا ما يجيبش فيها.
ما يجيب أبد؟ خبركم هو؟
لا ما هو يصلي بينا في الأوقات الثانية.
ايه.
يعني لحقوا عليه.
ايه وهذه ما تلحقون عليه.
ما لحقوا عليه.
سألتوه يا فوزي؟ سألتوه لماذا؟
لا. لا والله لا.
لا لا اسأله اسأله، قل له يعني وين الدليل على أنك تأتي بها بالفريضة وما تأتي بها في التراويح؟ ضروري أنك تسأله، قل له لماذا؟ لماذا الإسراع؟ في سبب أنك تسرع؟ نحن أنت ضامن بالنسبة لصلاة من ورائك، فاسأله برفق بارك الله فيك واستفسر منه جزاك الله خير
إن شاء الله.
مرحبا يا فوزي.
شكرا
يا أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة عندي من الأمس. الأخت أم صالح من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأنها امرأة كبيرة في العمر وعندها أمراض السكر والضغط والقلب وكذا، تقول بأن الطبيب قال لها ما تصومين، وهي تقول صعبة أنني يعني أصوم، وتقول بدأت أطعم، ما الحكم؟ يا أم صالح بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافيك، أسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر. أخت الفاضلة، بالنسبة للصيام يصومه المسلم المكلف يعني البالغ العاقل المستطيع على الصوم، المستطيع على الصوم يعني ما يكون مريض. وعندنا المرض نوعان، مرض دائم عافى الله جميع المسلمين، ومرض مؤقت. اللي عنده مرض مؤقت في أيام رمضان يفطر ويقضي بعدين، اللي عنده مرض دائم ما يستطيع الصوم أبدا ينتقل إلى البدل وهو الإطعام ولله الحمد والمنة وكأنه صام. ولذلك أنا أقول دائما بشرى للمرضى وكبار السن اللي ما يستطيعون الصوم، وبشرهم بأن هذا الإطعام كأنه صام ولله الحمد والمنة، لأن الله جل وعلا جعله بدل، جعله بدل. الآن الواحد إذا ما استطاع أن يستعمل الماء في الوضوء أو ما وجد الماء يتيمم ويصلي الحمد لله، فالله عز وجل أباح له بأن يصلي بهذا التيمم. كذلك الصيام، من لم يستطع الصوم ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. فأنت يا أخت الفاضلة تطعمي عن كل يوم مسكين، في كل يوم من أيام رمضان تطعمين مسكين، أو بعد كل أسبوع مثلا الأسبوع الأول من رمضان تطعمين عما سبق 7 أيام، أو 10 أيام تطعمين عما سبق، يعني تقسمين 10 10 10 مثلا، أو 7 أيام 4 أسابيع على القدرة والاستطاعة اللي أنت قادرة عليها بارك الله فيك. أم صالح من أبو ظبي تقول بأنها امرأة أمية وغير متعلمة، تقول لكن أقرأ الحمد لله مما أحفظ. سألتها بالأمس كم تحفظين، قالت تقريبا 25 سورة. ما شاء الله، اللهم بارك، هذه نعمة يا أخت الفاضل، اقرأي فيها 25 سورة، هذه نعمة عظيمة وفضل كبير على الله عز، فضل كبير من الله عز وجل عليك حينما حفظت هذه السور، اقرأي فيها وردديها أخت الفاضلة في الصلاة وخارج الصلاة، وتؤجرين لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. صديق من فرنسا يقول بأنه في المغرب، يعني يقول كنا في حي، والحي هذا ما في مسجد محل الصلاة، يقول اشتريت أنا وأخي أرض على أساس نبني عليها مسجد أو نوسع المسجد حسب ما ذكر، يقول الحكومة رفضت هذا، يقول بعنا هذه الأرض، يقول الآن توفي أخوه، يقول الآن ما العمل في مثل هذا الأمر. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لشرائك الأرض بنية وقصد أنك تجعلها مسجدا، فإن هذا يسمى عندنا وقف، وعندكم في المغرب يسمى أحباس وحبوس، بمعنى أن هذه الأرض أصبحت ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، إلا أن تتعطل منافعها، وإلا أن يكون هناك سبب يمنع من إقامة هذا المشروع الخيري عليه، مثل ما ذكرت الآن أنت اشتريتها، الدولة قالت ممنوع لأن هذا المكان ما يصلح فيه مسجد أو لأي سبب من الأسباب، إذا تنقلها إلى مكان آخر، تبيعها ثم تنقلها إلى مكان آخر، إما أنك توسع فيها مسجد أو تبني عليها مسجد بارك الله فيك، تقول والله بعناها وما استطعنا نجد شيء، فإن هذا المبلغ أخي الفاضل ممكن تحوله إلى مسجد آخر تبنيه داخل الدولة أو خارج الدولة، أو ممكن تحوله إلى مشروع من مشروعات الخير، لأن هذا أصبح وقفا بارك الله فيك. طبعا هذا كلام طويل عند أهل العلم، هل يجوز تحويل عين الوقف؟ الآن تعطل الوقف ينقل إلى مكان آخر، لكن هل يتحول عينه مثلا إذا ما استطاع الإنسان؟ كلام طويل، فأنت الآن تخرج هذا بارك الله، تقول لا أنا ما تكلمت، نحن نوينا مجرد نية وقلنا نشتري الأرض وبعدين نشوف الإجراءات القانونية والنظامية، إن سمحت فإحنا نبني عليها المسجد، وإن لم تسمح ما نبني، لا هذا ما يعتبر وقف، حتى تتلفظ، حتى تقول هذا وقف، حتى تتلفظ بهذا بارك الله فيك. مرام من السعودية أو أم مرام من السعودية تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، تقول أنا لما أفطر أبدأ بذكر بالإتيان بأذكار المساء، ولما أصلي الفجر آتي بأذكار الصباح، ما العمل أو هل هذا صحيح؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لأذكار المساء تبدأ من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقتها، ولو نسيها الإنسان أو ما استطاع يأتي بها ودخل عليه وقت المغرب ما في بأس، يأتي بها بعد المغرب، مثل الحالة اللي أنت عليها الآن تأتي بها بعد المغرب، لكن هذه ما تجعلينها دائما، لا ارجعي بعد رمضان وتأتين بأذكار المساء بعد صلاة العصر. بالنسبة لأذكار الصباح نعم، يعني يبدأ وقتها من طلوع الفجر، فأنت تقولين بعد صلاة الفجر ما في بأس والحمد لله رب العالمين. أم رام تقول بأن والدها توفي رحمة الله عليه، تقول أريد أن يعني أضع له صدقة، أحط مصحف أو كتب أو ماذا؟ أخت الفاضلة الصدقات كثيرة لا عد لها ولا حد لها، الصدقات كثيرة، لكن أنت تقولين والله أنا ما عندي قدرة، عندي قدرة أشتري مصحف أو مصاحف أضعها، نعم طيب تجعلين هذا المصحف وقف لله عز وجل، ترجين الثواب لوالدك المتوفى ما في بأس، أو تأتين بكتب الحديث، كتب البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي ومسند أحمد وموطأ مالك، مثلا تضعين وقف لله لطلبة العلم، هذا أيضا تؤجرين عليه ويصل الثواب للوالد بإذن الله جل وعلا. وحاولي أن تبحثي عن المساجد التي فعلا محتاجة لمثل هذه المصاحف، المساجد المحتاجة لمثل هذا، لأن عندنا الآن مساجد ولله الحمد كثيرة، وبعض المساجد أنا شفت مساجد إلى الآن في مصاحف فيها ما فتحت، المسجد العدد المصلين قليل والمصاحف كثيرة، ولذلك لو تنقل إلى بلاد تحتاج إلى مصاحف أو إلى مناطق وأحياء تحتاج إلى مصاحف فهذا يكون أفضل. أم رام تسأل تقول أنا أقرأ القرآن بعد الساعة الثالثة صباحا، طبعا أنا سألتها لماذا، يعني هل هو مثلا عندك دليل فيها؟ قالت لا لأني أنشغل في رمضان، ما في بأس يا أخت الفاضل، الإنسان يقرأ القرآن، الإنسان يقرأ القرآن في الليل والنهار، يقرأ القرآن قائم وقاعد وعلى جنب، يقرأ القرآن على كل حال، وإذا تقولي والله أنا مشغولة في حقوق وواجبات في النهار وإلى وقت صلاة العشاء وبعد العشاء أنشغل ولا أفضى إلا بعد الساعة ثلاثة، الله يقويك ويعينك وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة تقول والدتها مرضت عام 2013، تقول ما صامت إلا 17 يوم فقط، ثم تعبت وبدأت تأخذ الكيماوي، تقول بعدين توفيت في شعبان عام 2014، تقول الدكتور منعها من الصيام، تقول أخرجنا عنها، هل نصوم عنها؟ لا يا أخت الفاضلة، ما تصوم عنها. بالنسبة للوالدة لما مرضت، يعني صامت 17 يوم ثم مرضت مرضا عضال، المرض اللي ذكرتي عاف الله المسلمين، هذا المرض استمر معها مدة تقريبا سنة، هو معه وهي ما استطاعت الصوم، ما عليها شيء، لا صيام ولا كفارة. لماذا؟ لأن الموت اتصل بالمرض العضال، الموت اتصل بالمرض العضال، ولذلك هي ما استطاعت، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا صيام عليها ولا كفارة. أنتم أخرجتم كفار، الحمد لله إن شاء الله يصلها الأجر والثواب، لكن ما تصومون عنها بارك الله فيكم. فاطمة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة للعلاج لسعة النحل لمرض السحر هل هو نافع؟ أخت الفاضلة أنا والله ما أعرف عن هذه الأشياء، ولا عندي دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة على أن لسعة النحل أو يعني أي شيء من هذه الأشياء أنه نافع. اللي أعرفه أنا بأن النافع لقضايا السحر هو كتاب الله عز وجل والأدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أعرفه. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورتين عظيمتين لإبطال السحر، وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأيضا بعض الآيات القرآنية التي هي رقية مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي مثلا، هذه آيات وسور عظيمة جدا في إبطال السحر بإذن الله، وكذلك الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من التصبح بسبع تمرات عجوة، فإن من أكل سبع أو تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم عين ولا سحر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم عفوا سم ولا سحر ولا سحر. وبعض العلماء قال يعني ذكر العجوة غير مقصود وإنما أي تمر، وبعض العلماء يقول لا ذكر العجوة مقصود هو تمر المدينة، فهذا الذي يكون سبب من أسباب إبطال السحر أو سبب من أسباب عدم الإصابة بالسحر بإذن الله جل وعلا. كذلك أخت الفاضلة ذكر عن السلف أنهم كانوا يغتسلون بالماء المخلوط بالسدر، وهو أن يؤتى بورق السدر سبع ورقات سدر تدق بين حجرين أو تخلط بالخلاط الآن، ثم توضع في إناء ويسكب عليها الماء ويغتسل فيها المسحور ويشفى بإذن الله جل وعلا. وطبعا أقرب وأسرع شيء يبطل السحر هو أن يجده الإنسان، فإذا وجده وحل وحل العقد التي عليه أو قطعه مثلا وفرقه ثم أحرقه، هذا العلاج يكون سريع بإذن الله جل وعلا لإبطال السحر. إذن أخت الفاضل أولا القرآن، ثانيا الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا التصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة ومن لم يجد فمن أي تمر، رابعا سبع ورقات من السدر تخلط بالماء، وطبعا هذا كله بعد التوكل على الله عز وجل واليقين به سبحانه وتعالى والاعتماد عليه اعتماد كامل، لأن هذه مجرد أسباب، حتى قراءة القرآن مجرد سبب، قد يستجيب الله عز وجل ويبرئ المسحور وقد لا يستجيب، يتأخر البرء، قد يتأخر البرء ولا يؤثر هذا السبب. فإذا الاعتماد على الله عز وجل هو الأصل في هذه المسألة بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من فرنسا يسأل يقول بأننا على الإفطار نوتر بأكل التمرات، يقول إذا جلسنا نفطر نوكل عفوا نأكل على وتر، يعني نفطر على وتر نأكل ثلاث تمرات، يقول هل هذا من السنة؟ أخي الفاضل من السنة إذا ذهب الإنسان إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات يقطعهن على وتر، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ذهب لصلاة العيد كان قبل أن يذهب يأكل تمرات يقطعهن على وتر. أما أكل التمر حال الإفطار وترا فهذا ليس من السنة وليس من الواجب، ولا أحفظ فيه نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في واقع الأمر يجري في كل الأمور. للأسف الآن بعض الناس إذا جاء يشرب القهوة مثلا شرب فنجانين مثلا، قالوا له لا، السنة أنك تأتي بالثالث، وهذا غلط. من وين؟ يقولك أوتر بالثالث. وين الدليل؟ بعض الناس إذا أكل تمر عند ناس مثلا وقال أكل تمر أو تمرتين قالوا ثلث، هذه السنة. وين الدليل؟ ما في دليل. ولذلك هذه القاعدة ما تطرد في جميع أنواع الأكل أو في الأكل عموما، وإنما هذه خاصة في يعني في الذهاب إلى صلاة عيد الفطر المبارك. أما حال الفطر فتأكل واحدة اثنتين ثلاثة عشرة لا يضرك، ولله الحمد والمنة. محمد يسأل يقول في عبارة عندنا يقولون صح فطورك، صح فطورك، يقول فيها شيء؟ ما فيها شيء، ما في بأس. يعني هذا الدعاء يظهر لي بأن هذا الدعاء يعني فطورك صحة إن شاء الله، هذا المعنى، ما في بأس بارك الله فيك. لكن الإنسان لا يلتزمها. إيش معنى يلتزمها؟ يعني يعتقدها بأن هذا مشروع أو سنة ويواظب عليه، بحيث أنه إذا لم يقل له قال هذا خالف الشرع وخالف السنة، لا ما ينبغي. أما والله من قبيل العادات فطورك صح فطورك يعني صحة وعافية، ما في بأس. محمد يقول فاتتنا صلاة العشاء ودخلنا مع ناس يعني في صلاة التراويح يصلون صلاة التراويح، يقول دخلنا معهم التراويح بنية العشاء، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. أي إنسان تفوته صلاة العشاء ويأتي المسجد والإمام في صلاة التراويح أو مجموعة في صلاة التراويح فإنه يدخل معهم بنية العشاء، وهذا هو القول الصحيح الراجح من قول أهل العلم. والدليل على ذلك حديث معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضا ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فهو له نافلة ومن خلفه لهم فريضة. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ حبيت أن ندخل في قضية الأخ الذي سألك من ليبيا.
تفضل أخي.
قضية صلاة الإبراهيمية.
أي نعم تفضل.
نحن في المذهب المالكي، لأن ليبيا والمغرب وتونس والجزائر على المذهب المالكي.
نعم.
يرون بعض الأمور مثلا صور بعد الفاتحة والقيام والصلاة الإبراهيمية في بعض الأقوال أنها ليست واجبة
صحيح.
على الناس.
صحيح صحيح نعم.
ثانية أنا حبيت أن نسأل كذلك على بالنسبة طواف الوداع في العمر.
أي نعم
جزاك الله خير.
طواف الوداع
في العمرة.
طيب طيب أبشر.
سلام.
مرحبا أخي. أم أيمن. أم أيمن. أم أيمن من أمريكا تفضلي. راح تفضلي يا حميد.
حميد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور سؤال.
تفضل أخوي.
قراءة القرآن من أثناء الصلاة الجزء كم يستغرق وقت؟
أثناء الصلاة؟
أثناء الصلاة الجزء الواحد.
يعني أخوي حميد أنت تقصد لما تقوم تصلي تقرأ جزء؟
نعم.
تقرأ جزءا يعني
جزءا كاملا في الصلاة.
أيه؟
كم يستغرق 30 دقيقة أو أكثر
أنت
أقل وقت؟
طيب
ممكن واحد يقضي.
أنت جربت يا حميد؟ جربته
مجرباني وكل شوية مجرب 30 إلى 35 دقيقة.
صحيح.
الجزء الواحد.
صحيح صحيح.
وأقل وقت قراءة بدون صلاة يعني تقرأ على السريع إيش قد يستغرق الوقت للجزء الواحد مو تجويد الترتيل؟
طيب يا حميد
والله أنا طول عندي 20 دقيقة ما أدري أنت دكتور توقيتاتك لأنه أفضل من عندي
لا فيك الخير فيك الخير والبركة.
الله يجيبك علم.
جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم تفضل محمد. محمد
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك شهر
خير إن شاء الله. شهر مبارك علينا وعليك.
يا شيخ أبغى أسألك سؤال لأني أبغى أقاطع أخوي، عندي موضوع بيني وبينه ولا يوجبني.
إيه.
واحد خطبت عنده طول عمرك ولا قرب أبغى الولدي.
إيه.
الثانية طول عمرك رهنا مزرعة بأمر من أخواني وبأمره هو ووقعوا لي، ولما رهنت المزرعة ويادنا الفلوس وبلغت من الفلوس يعني المسترهن قال أبا ورقة جيتم قالوا أعطاك، قلت لهم كيف أعطي هذا مال أبوكم وأنتوا اللي أمرتوني على الموضوع مشكلة أخونا. المهم تعذروني الأخوان الاثنين وأصبحت أنا دافع للرجال، قال لي ولا تعطيني ورقة ولا تعطيني فلوس، أنا سحبت فلوس وعطيته فلوس الرجال هاي نقطين على الأخوة حسبن.
أي نعم.
الثالثة طول عمرك بيجن يوم توفى الوالد بيجن البيتين، وأنا سألتك في البيتين هذه حتى ما رولت وكلهم تنازلوني للورثة إلا هو الوحيد، قلت له تبى نصيبك خذ، تبى تشتري خذ، إذن تبى تنازل لي تفضل، والرجال رفض الثلاث. والثالثة رد علي أنا بشتري، قلت له طيب بتشتري أنا باني يمسي أدربوي ولأمي في السودان وهذا الفلوس يجيبهن وأنا بتبرع من المسيان، ولا رد علي ولا لا 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 كذا ولا كذا.
نعم.
وأنا بنيت من حسابي لأبوي صدقة إن شاء الله لهم والدي في السودان مسيان.
أي نعم.
أنا الحين أبغى قاطع شو حكم الأسلام في هذا الموضوع بالأخو لأني من الدربة. التفسير عندك يا شيخ.
هو يتواصل معك يجيك يمر عليك يسلم عليك ولا قاطعك؟
أبدا هو لا قلت طاح لمحل
مرة
يوم هو صاحي الحين تعبان.
أي.
زين أما بني أنا أسير وي عليه لا، لكن لمست في ثلاثة أشياء زين، والريال ما عند كلامه ولا عند وما يثبت على كلامه، يعني بتقول مثل الكذاب أو مثل يوعد ولا يثبت.
أكبر ولا أصغر عنك؟
لا أكبر.
طيب يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بارك. تفضل يا أحمد. خلصنا.
السلام عليكم الشيخ.
تفضل يا أحمد. عليكم السلام.
عساك بخير الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
حبك في الله.
حبك الله يا أخي.
الله يحفظك شيخ.
يا مرحبا.
يا شيخ معي سؤال.
أي.
أنا صدقت لأمواتنا يعني.
أي.
يعني صدقة تكون يعني عن الأيتام.
أي نعم.
يعني هذا يكون يعني من الراتب من يعني من راتبي أنا، هل يجوز؟
كيف تصدق لأمواتك عن الأيتام؟ ما فهمت.
يعني أموات يعني تصدق عن الأيتام إني أنا يعني يأخذ من راتبي في كل شهر مثلاً مبلغ.
موجودين أيتام عندكم الآن؟
نعم الأيتام موجودين بس هذه الصدقة يعني عن أمواتنا يعني.
إيه طيب واضح هنا.
هل يجوز؟
طيب يا أحمد.
شيخ جزاك الله خير.
تفضل.
جزاك الله خير. الصلاة ما يعني من بعد الأذان الأول.
أي.
الصلاة يعني السنة هل جائزة هذه؟
أي أذان؟
الأذان أذان الجمعة.
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 أي نعم أبشر أبشر.
بعد في عندي الشيخ سؤال.
تفضل أخوي.
جزاك الله خير. الذهب الذهب اللي في الخزنة هل نزكي حق الحرمة؟
ما تلبسه أبد؟
تلبسه يعني من سنة أو سنتين بعض الأحيان كذاك يعني.
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أحمد. خلصنا. كم باقي؟ يلا مات الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ في صلاة تراويح
أي
الإمام يصلي بنا بعد الركعات
أي
ثم يقدم طفل.
يقدم
طفل.
طفل
طفل طفل
أي طيب طفل أيوة.
هل الأجر هل ولا نفهم ماذا يقول هذاك الطفل؟
كم عمر الطفل؟
لا أدري نظن عمره
كم؟
نظن 14 سنة.
إيه هذا مو طفل هذا. أيوة.
نظن لا يحسن القراءة.
ما يحسن؟
القراءة نظن الفاتحة نفهمها أما من وراء الفاتحة لا نفهم شيء.
طيب يا أمت الله.
بغيت أريد أن أسأل الأجر
طيب
الأجر ينقص أم يقعد هو
إن شاء الله إن شاء الله طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأخ فوزي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويح, يقول بالنسبة لصلاة التراويح يقول عندنا الإمام يستعجل في الصلاة الإبراهيمية ويقول مضطر أنني أسرع, يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ طبعا الأخ موسى من الجزائر تدخل وحاول أن يبين بأن المذهب المالكي عندهم مسألة الصلاة الإبراهيمية يعني ليست بواجبة في صلاة السنة, وأنا هذا ما كنت أريد أن أنبه عليه. أخي الفاضل بارك الله فيك, بالنسبة لي يعني التحيات يعني التشهد الأخير, الصلاة الإبراهيمية واجبة في أصح قولي أهل العلم في الفرض وفي النفل, وكل من يذهب إلى عدم يعني عدم الوجوب في النفل دون الفرض فما معه دليل, هذا مجرد تفقه. ولذلك من يرجع إلى أقوال أهل العلم يجد أن القائلين بوجوب الصلاة الإبراهيم أسعد بالدليل وأقرب إلى الهدي النبوي في مثل هذه المسألة. ولذلك أخي الفاضل هذا لا يعني بأن والله صلاة الإمام باطلة, لا, مدام يعتقد هذا وهذه مسألة اجتهادية فأنت يا أخي الفاضل مسألة تسريع مشروع لك, يعني أنت الآن مدام تعرف بأن الإمام يقتصر على التشهد الأول فقط في صلاة التراويح فأنت تستعجل, ويجوز لك أن تتأخر عن الإمام عن التسليم مع الإمام إذا أكملت التحيات, لأن العلماء يذكرون بأن أحوال المأموم ثلاثة: المتابع والمسابقة والموافقة, إلا في مسألة التحيات فإنه يجوز له أن يتأخر عن الإمام بحيث يكمل مثلا التحيات ثم يسلم, ولو سلم الإمام التسليمتين. بارك الله فيك. موسى من الجزائر, طبعا تشكر يا أخ موسى, ذكرت مسألة الصلاة الإبراهيمية عند المذاهب. طواف الوداع في العمرة غير واجب, بارك الله فيك, طواف الوداع في العمرة غير واجب, لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف طواف الوداع, لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت يعني الطواف, بعض العلماء ذهب إلى مشروعية حتى في العمرة, قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت لمن أتى بنسك, وبعض العلماء قالوا إذا مكث في مكة أيام مثلا اعتمر ومكث في مكة فإن المشروع في حقه أن يأتي بطواف الوداع حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف, وبعض العلماء يقول ما في دليل. ولذلك أنا دائما أقول إذا تيسر خاصة مع الزحام ومع ترتيب أو ترتب أحوال الناس من حيث الطيران ومن حيث الحجوزات, إذا تيسر له أن يطوف طواف الوداع لمن كان ماكثا في مكة اعتمر فمكث في مكة, نعم يطوف, وهذه على سبيل الاستحباب. أما إذا لم يتيسر له فلا شيء عليه والحمد لله. حميد من العراق يسأل يقول بالنسبة لقراءة جزء من القرآن في الصلاة وخارج الصلاة كم يستغرق؟ هو يقول بأنه في الصلاة نصف ساعة وخارج الصلاة تقريبا 20 دقيقة لمن يستعجل. أخي الفاضل حميد الله يرضى عليك بارك فيك ويجعلنا وإياك من أهل القرآن, هذه ما يمكن تعطيها جواب يعني محدد. لماذا؟ لأنه يختلف من شخص إلى شخص ويختلف من قراءة إلى قراءة. فمثلا عندك الذي يقرأ خارج الصلاة الجزء قراءة ترتيل قد يصل إلى 40 دقيقة, لكن اللي يقرأ قراءة حدر قد يأتي بالجزء بربع ساعة أو ثلث ساعة. كذلك الذي في الصلاة أحيانا ما تستطيع تضبط المسألة, فاللي يقرأ بترتيل وبتأني وبتدبر قد يصل إلى نصف ساعة الجزء الواحد أو إلى 40 دقيقة أو أكثر بعد. والذي يقرأ قراءة حدر فتجد, ولذلك تجد الآن مثلا أئمة الحرم منهم من يقرأ قراءة حدر فتجد الجزء أو تجد مثلا القراءة عنده يعني أقل من القارئ الذي يقرأ بترتيل. بارك الله فيك ورضي الله عنك, وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولك الأجر. محمد بن العين بارك الله فيك يا أخوي محمد الله يرضى عليك, نحن في شهر الصوم وشهر الخير وعام الخير أيضا ولله الحمد والمنة, الدولة الآن تعيش عام الخير ولله الحمد, وهذه سنة طيبة, ونحن أيضا في شهر الخير وشهر البر والإحسان, يجب أن تكون الأمور هادئة. أنت الآن مشكلتك مع أخيك كلها تدور حول المادة, لا تفكر يا أخوي محمد أبدا, لا تفكر أبدا أنك تقطع أخوك, خاصة أنه أكبر منك ورجال مريض ورجال على الفراش. ولذلك أخوي الفاضل شير من قاموسك وشير من خاطرك وبالك وتفكيرك أنك تقاطعه، لا، أنا أبغاك تفكر شلون تصله وشلون تصلح الأمور معه، حتى لو كان هو المخطي معك، حتى هو اللي كان هو الصاد عنك، حتى هو اللي لو كان هو الذي شذ عن إخوانه كلهم، هذا ما يسوى لك أبدا أنك تقاطعه. ولذلك هو الفاضل الله عز وجل حرم قطيعة الرحم، قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله يا أخي محمد الدنيا هذه ما تسوى اللي يقطع فيها أخوه ولا أخته أبدا، ما يمكن. هذه الدنيا إلى تراب، ومن تراب إلى تراب، وما في أحد يخلد فيها. سمعت يا محمد واحدا قال: والله أنا أعيش أبد الآباد، أنا أعيش إلى يوم القيامة؟ ما أحد، ما نفعت أرباب الأموال أموالهم، جاهم الموت وأخذهم، ما نفعت أصباح، ما نفعت نفع أصحاب الجاه جاههم ومناصبهم، أخذهم الموت. ولذلك أنا أنصحك نصيحة لله، أنك تزور أخوك على فراش الموت، هو مريض الآن، زوره وتدعي له وأيضا يعني تلطف الجو معه، لعل إن شاء الله في هذه الساعة أنه يعفو عما سلف وما كان، ينهي المشاكل هذه وتغلقون هالملف السيء. لكن يا أخوي الفاضل لا تخلط الأوراق، زيارة أخوك وصلة رحمك هذا أكبر منك، يجب عليك أنك تزوره، حتى لو كان هو ما يسلم عليك ولا يجيك ولا يبغى منك شيء، هذه اللحظة هي لحظة حقيقة، اللحظة اللي يمكن تكون أوجب عليك من أي وقت آخر أنك تزوره. ولا تفكر بقطيعته أبدا ولا بمقاطعته، وإنما تصله وتأخذ رجاجيل معك وعيالك وتصلوا يصلون عمهم بعد، هذا أجمل صورة أنك تروح بمثل هذا الشيء، والله عز وجل بيبارك لك بعمرك وبعيالك وبمالك، ويقبل الله منك هذه الأعمال الطيبة اللي سويتها لوالدينك، بنيت لهم مسجد بالسودان وتسوي لهم أفعال خير وأعمال خير تؤجر على ذلك، بارك الله فيك. أحمد من عمان يقول، يعني يقول: أنا أتصدق على أموات، عفوا، أتصدق عن أمواتي وذلك بدفع صدقات للأيتام. يقول يصل: نعم يا أخوي الفاضل، أنت لما تتصدق على اليتيم وترجو ثواب لميتك هذا من أعمال الطيبة، تصدق على يتيم فقير مسكين أرملة، تحفر بئر، تطبع، تشتري مصاحف تحطها في المساجد، أو مثلا تبني مساجد وترجو ثواب الأموات، هذه نعمة وخير ويصل الأجر بإذن الله جل وعلا. أحمد يقول: هل هناك صلاة بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟ أخوي الفاضل، بالنسبة إذا كنت تعتقد أو تسأل عن سنة قبلية، لا، السنة بعد الجمعة، سنة البعدية، هذه سنة الراتبة بعد الجمعة، اللي قبل الجمعة سنة مطلقة، يعني لو من دخلت المسجد حتى يقف الإمام على المنبر وأنت تصلي ما في شيء، هذه سنة مطلقة ولله الحمد والمنة، سنة مطلقة. لكن السنة الراتبة هي بعد صلاة الجمعة، بارك الله فيك. أحمد يقول: عندنا ذهب بالخزنة للحرمة، يقول: نزكيه. يا أخوي الفاضل، إذا كان هذا الذهب اللي أنت حاطه بالخزنة وهذا الذهب مخزن ومكنوز ولا تلبس المرأة أبدا أو تلبس من يعني سنتين وثلاث، هذا لازم تزكونه. أما إذا كان لا والله حاطه بالخزنة والمرأة في الأعياد تلبسه وفي الأفراح وفي المناسبات وتتزين فيه لك مثلا، هذا ما في زكاة في أصح قولي أهل العلم، لأن فيه خلاف، ما في زكاة إن شاء الله. لكن تقول مكنوز وبالخزنة، لا، هذا لازم تزكي، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول: إمام المسجد عندنا يقدم الطفل، بس نص دقيقة، يقدم الطفل، تقول: هذا الطفل يكمل الصلاة فينا، هل نؤجر؟ أخت الفاضل 14 سنة ليس بطفل، هذا يصلي بالمسلمين والأجر إن شاء الله واحد، لا يعني لا يروح بالك بعيد، الأجر إن شاء الله واحد، بارك الله فيك. لكن إذا كان والله ما يحسن القراءة كلموا الإمام، قولوا جيب لنا واحد ثاني إذا كان ما يحسن القراءة، أما إذا كان يحسن القراءة يجوز الصلاة خلفه. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.